أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
هذا باب إزالة النجاسة وبيانها، وسبق فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر متخذ خلا فقال لا، وتبين لنا من جمع الروايات أن السائل هو أبو طلحة واسمه زيد. وهذا الحديث الثاني بين أيدينا في هذا الباب، عنه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. قوله لما كان يوم خيبر، وذلك في العام السابع من الهجرة في أوله، على الصحيح من قول المؤرخين في هذا بعد صلح الحديبية، عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ثم قصد خيبر، وخيبر هذه فيها حصون وقلاع وبساتين ومزارع لليهود، فحاصره النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحها النبي عليه الصلاة والسلام صلحا على ألا يكتموا شيئا، فكتموا أموالا كثيرة لحيي بن أخطب، فنقضوا العهد، ففر منهم من فر، ومن بقي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هؤلاء الباقين على مزارع خيبر، على شطر الثمر الذي يخرج من تلك البساتين والمزارع، فعامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على الشطر، أي في باب المساطاة والمزارعة وكراء الأرض. يقول: لما كان يوم خيبر، عند العرب اليوم هذا يطلق على المعركة والغزوة والمشهد والقتال، وخيبر هي المدينة كما قلنا تقع شمال المدينة على بعد 160 كيلو، وهي الآن مدينة فيها المؤسسات والدوائر الحكومية، مدينة عامرة، وبقيت فيها من تلكم الآثار القديمة. فلما فتحت أصاب المسلمين مجاعة، فأول ما وجدوا الحمر الأهلي، الحمر الإنسي، يقال الإنسية بكسر الهمزة من باب النسبة إلى الإنس، لأنها تألف الإنس وتطوف بينهم، بخلاف الحمر الوحشية لا تألف الإنس إنما تفر وتؤثر الخلوة والبعد عن المدينة والأهالي، ويقال الأنسية من الأنس، وهذا قليل في الروايات، ويقال الأنسية من باب أن المرء يأنس بها وهي تأنس بالناس، لكن هذا ليس في الروايات بالفتح إنما هو في اللغة، إنما الذي في الروايات الإنسية وهذا الأكثر في الروايات، والأنسية بالضم وهذا قليل في الروايات، وهي الحمر الأهلي. فصارعوا إلى ذبحها ولم تكن حرمة بعد، ووضعوها في القدور وأوقدوا عليها النيران، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام منظرا هائلا، القدور كثير وتفور، فسأل عليه الصلاة والسلام فقالوا هذه حمر ذبحوها الصحابة رضي الله عليهم، فأرسل من ينادي، أرسل أبا قتادة، أبا طلحة، وأبو طلحة رفيع الصوت جهوري الصوت، فنادى في الناس أو قالوا لا، لما كان يوم خيبر ممنوع من الصرف ولا مصروف، ممنوع، ها الأصل في أسماء البلدان أنها ممنوع إلا ما كان مسموعا معنا يا إخوة. قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، ما اسمه؟ زيد بن سهل بن الأسود، كان يقول أبو زيد، ها طيب اسمي زيد أبو طلحة، اسمي زيد، وفي كل يوم في شباك صيد، رضي الله عنه. فنادى النداء ضد النجاء، النداء بصوت مرتفع، النجاء بصوت منخفض، وقربناه نجي، النجاء بصوت منخفض خاف، أما هذا النداء فهو بصوت مرتفع، ففيه جواز النيابة في إبلاغ العلم والتوكيل في إبلاغ الأحكام الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يغلب على الظن من ظهر هذا الحديث أنه وكل أبا طلحة يبلغه هذا الحكم. طيب، وفيه أيضا المبالغة في الإفصاح في التعليم، لأنه نادى ولم يتكلم بصوت منخفض لأهمية هذا الأمر لكي لا يأكلوا حراما، لكي يكفئوا هذه القدور، لكي يمتنعوا يعلموا بحرمتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام خيبر حرم المتعة، هذا واحد. وحرم لحوم الحمر الأهلي، هذا واحد. ثاني حرم كل ذي لام من السبع كذلك، وحرم كل ذي مخلب من الطير كذلك، ورخص في لحوم الخير، ورخص في لحوم الخير. طب البغال حكمها حكم الحمير معنا؟ البغال حكمها نفس الحكم في التحريم، لأن كل ضرة منها مكونة من حرام وحلال معنا؟ عرفنا هذه؟ طيب، لأن حمار نزع على مهرة فكان البغال صح شيخ سعد؟ خليك فاكر. طيب، إذن الحمار محرم، هذا واحد. البغال محرمة معنا؟ طب الخيول حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه. هذا الموضع مبسوط أكثر في كتاب الأطعمة. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله احتاج لذكر هذا أول شيء، وذكر لنا أمر الخمر اعتبارا بأن الشافعية وأن الأئمة الأربعة يقولون بنجاسة الخمر، هذه واحدة صح، والراجح أنها ليست بنجسة كما هو مذهب الليل وربيعة وجماعة. عرفنا يا أخوان؟ ثاني شيء لحوم الحمر الأهلي، وأيضا لا تنسوا أن جماهير أهل العلم يقولون كل محرم نجس، جماهير أهل العلم، والصواب خلافها، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. عرفنا يا أخوة؟ طبعا الجماهير هؤلاء رحمة الله عليهم استدلوا بقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فقالوا يلزم من الخبائث هذه أن تكون نجسة، فأخذ من كل محرم نجس، والصواب أن الخمر ليست نجسة وهي محرمة، الحشيشة ليست نجسة وهي محرمة، السموم، السموم القاتلة ليست نجسة وهي محرمة، وقيس على هذا الشيء كثير. فالآن من أجل نستحضر ما هي المناسبة في ذكر هذه الأحاديث تحت هذا الباب، باب تعيين نجاسة. عرفنا يا إخوان؟ وسنقرأ الشرح إن شاء الله، وسنقف وقفات مع الإمام الصنعاني في هذا الشرح، في هذا الحديث الطيب المبارك الذي حوى فوائد جنة. قال فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. طيب إن الله، شوفوا التوكيد هذا له فائدة، هذا من حكمة أبي طلحة، ولأنه عربي يعرف اللسان ويعرف يؤكد كلامه. إن الله واحد، ذكر الله عز وجل هذا واحد أول شيء، ورسوله عليه الصلاة والسلام أول شيء. الآن هنا جمع أبو طلحة مبلغا عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الله عز وجل ورسوله. طيب أين حرم الله الحمر الأهلية في الكتاب المنزل؟ لا نعلم بها، نحن نقرأ الكتاب من الدفة إلى الدفة، ما بين الدفتين لا نعلم بها. عرفنا؟ صراحة هذا غير موجود. الاستنباط ممكن، ويحرم عليهم الخبائث ممكن، يدخل في عموم ممكن. طيب هذا واحد. طيب إضافة النبي عليه الصلاة والسلام وعطف النبي عليه الصلاة والسلام على الله، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله، فما حرمه فدليل على أن الله حرمه، فما أحله كذلك، فما شرعه كذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، معنى؟ والآيات في هذا كثير. طب ينهي عليكم، هو لماذا جمع بين الضمير يتعلق بالله وضمير يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع خطيبا يقول ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب. فلما كان الجمع بين الضميرين هنا؟ قال العلماء الخطابة أسلوبها غير أسلوب الإخبار والتنبيه، الخطابة عايزة بسط تجمعش الضمائر، معنى يا إخوان؟ فالآن لما الخطيب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، طيب ومن يعصيهما دي جملة جديدة؟ بل جملة جديدة ينبغي أن يأتي الخطيب فيها بالتفصيل، لأنها مش إخبار عن الجملة الأولى، الجملة الأولى مستقلة وهذه جملة مستقلة، من يطع الله ورسوله فقد رشد دي جملة مستقلة، عايز تأتي بجملة جديدة إذا هتفصل برضه في الضمائر كما فصلت في الجملة الأولى. عرفنا؟ الرجاء أغلقوا هذا النافذة يا أخوان، هذه قريبة بارك الله فيك. إذا الآن هذا أمر، أول شيء الجملة الأولى جملة واحد لوحدها مستقلة، الجملة الثانية جملة مستقلة، طيب هذا أمر. الأمر الثاني أن الخطابة تحتاج إلى بسط وتفصيل، فما يناسبش تجمع الضمائر، لأنه قد جاء في هذا الحديث وفي نظائره الجمع بين الضميرين في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، شوف أي سواهما مجموع فيها الضميرين، وأيضا ينهيانكم مجموع فيها الضمير. إذا ليس المقام مقام خطابة، وهذا الذي ذم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الخطيب، إذا هنا قال ينهيانكم، جائز في باب الإخبار جائز، أما في باب الخطابة بعضهم قال لا، أصل النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يجمع بين الضميرين لأنه يعرف حقا جلالة الله، وأما غيره فلا يليق، وهذا جواب ضعيف لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. عرفنا؟ قال ينهيانك في هذا يا إخوة، نرجع لباب في أبواب علوم الحديث، وهو أن الصحابي إذا قال أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا مرفوع، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا هذا مرفوع، أو قال أحل لنا كذا هذا مرفوع، حرم علينا كذا هذا مرفوع، كذلك نهى هذا نفس الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام النهي هو الزجر، هو الأمر بالكف وبالترك، معنى يا إخوان النهي هو الأمر بالكف عن هذا الفعل لا تفعل، ويكون بصيغة الفعل المضارع المجزوم بلا النهي، هذا في الغالب، واستفاد النهي من أشياء كثيرة، لكن أولها الفعل المضارع المجزوم بلا النهي، لا تلعب لا تشرب لا تأكل لا تعبث إلى آخره. قال ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، اللحوم تشمل اللحم تشمل الكبد تشمل الكرش تشمل شحومه، تشمل أمعاءه، تشمل معدته، كل ذكر اللحم هنا أغلبي، لأنه هو أول شيء ينتفع به، كما حرم الله عز وجل علينا في القرآن لحم الخنزير، كذلك نفس الأمر نفس الشيء. قال الأهلي احترازا من ماذا؟ من الوحشية. يفهم من هذا أن الوحشية حلف تؤكل. طيب قال فإنها رجس، هذه العلة، ففيه حسن التعليم منه صلى الله عليه وسلم، ذكر الحكم ثم ذكر العلم. إذن هذا أسلوب تعليم تربوي إقناعي برهاني. قال فإنها رجس، أنتم تعلمون أن كلمة رجس تتناول معاني عدة، رجس بمعنى إثم، رجس بمعنى عذاب، بمعنى محرم، بمعنى نجس، معاني عديدة، كما ذكرنا في المبحث الأول في الأسبوع الماضي لما مررنا بآية المائدة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا في الخامر. عرفنا يا إخوان؟ طيب فممكن واحد يقول إن الحمر، حمر الأهلية محرمة ليست لنجاسة، لأن كلمة رجس كلمة مشتركة، فنقول كلامك حق، إلا أن الأدلة جاءت على خلافه، ونحن مع الروايات. إحنا لما بندرس هذا الحديث بنجمع الروايات، لأن الحديث ده مروي عن أنس صح؟ طب مروي عن علي نفس المعنى، في الباب هذا تحريم أكل الحمر لحوم الحمر الأهلية، أحاديث كثيرة عن صحابة عدة، جمع من الصحابة، منهم علي معنا، منهم بارك الله فيكم جابر، منهم البراء بن عازب، منهم جماعة من الصحابة، ومع رواية هذه في زيادات. قال له النبي عليه الصلاة والسلام اكفؤوها واكسروا القدور. قال رجل إلى رسول الله أو أنا أغسلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أغسلها. لما قال أغسلها دل على أنها نجس، هذا واحد. رواية ثانية فإنها رجس، في رواية أخرى أو نجس. إذن هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلها بنفسه عليه الصلاة والسلام، الرواية جاءت مفصلة، لأن العلماء اختلفوا في علة تحريم الحمر الأهلية، أكل الحمر، الحمر الأهلية، اختلفوا فيها على أربع علة. علة قالوا أصلها أنها لم يصبها التخميس، تعرفوا الغنائم، ما أخذوا الغنائم والفيء والأشياء دي، راحوا أخذوا ليه الحمر ذبحوها وضعوها في القدور، لم يصبها التخميس، قسمها قسمة الغنائم وتخميس الغنائم، هذه علة. العلة الثانية يقول لا، أصل هي جلالة، عضرة تأكل عضرات، جلالة تأكل الجوال، جوال تأخذ الجل تأكلها عضرات. واحد قال لا. العلة الثالثة قال أصل الناس محتاجون إليه، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفنى فأبقاها. العلة الرابعة المنصوص عليه الدليل، فإنها هي بس، هو ده الصحيح، ما عرفنا. طيب انتهينا من لحوم الحمر الأهلية وما يتعلق باللحوم صح، من كبد، من كرش، من معدة، من أمعاء إلى آخره. طيب بقينا في أشياء ثانية بقى، عرق الحمر الأهلية، واحد بيركبها ومشي، لا عامل عليها برداعة ولا وطاء ولا شيء ومشي، نال منه ثيابه نالته العرق، هيعمل ايه؟ ها؟ إذن عرقه هذا واحد، ريقه هي بتشرب من الإناء، دخلت عند رجل في البيت شربت من الإناء، الماء اللي وراها ده حكمه، هذا شعرها، إذن عرقها، ريقها، شعره، هنعمل إيه؟ ها؟
طب هي لما بتشرب كده بتنفض بعد ما بتشرب، بتطير اشياء كده، لعاب ولا ريك ولا اي شيء، حكمه ايه؟ طيب العلماء اختلفوا. طبعا بالنسبه للحوم جماهير اهل العلم بل يكاد يكون اجماعا انها محرمه، الا ما حكي عن الامام مالك في بعض الروايات انه قال مكروه كراهه تنزيه، وما حكي الى ابن ما نسب الى ابن عباس رضي الله عنهما، فالصواب انه رجع عن هذا، الصواب انه رجع عن هذا كما في صحيح البخاري وغيره. معنا يا اخوان؟ طيب تعالوا للاشياء المذكوره الاخرى، العرق، الريق، الشعر، ها ظاهرها كده، السؤر، هنعمل فيه ايه؟ طيب العلماء اختلف، والصواب ما ذهب اليه مالك والشافعي وروايه عن احمد ان هذه طاهره. طبعا المشهور في مذاهب الحنابله انها نجسه، والصواب انها طاهره لاسباب، منها انه يشق الاحتراز منه، من هذا الشيء من العرق يشق. النبي عليه الصلاه والسلام كان يركب الحمار، يركب البغل، الصحابه كذلك، ما قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام تطهروا من هذا الشيء، هذا امر. الثاني النبي عليه الصلاه والسلام لما بين لنا حكم سؤر الهره بين انها من الطوافين عليكم الطوافات، وايضا هذه الحمر الاهليه يشق الاحتراز منها، تطوف والناس يحتاجون اليها وتدخل وتدبر وتقبل على الناس، يشق الاحتراز. الامر الثالث البراءه الاصليه، الاصل في الاعيان الطهاره. الامر الرابع المشقه تجلب التيسير، قاعده فقهيه عرفنا يا اخوان. هذه خلاصه الامر في هذا تحت هذا مباحث هذا. نقرا الان ان شاء الله شرح الامام الصنعاني، يقول وعن اي عن انس بن مالك ابو حمزه الصحابي الجليل خدم النبي عليه الصلاه والسلام 10 سنين، قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم بتثنية ماذا؟ الضمير لله تعالى ولرسوله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال في خطبته، قال الخطيب هذا هو يعني ثابت بن قيس بن شماس معنا يا اخوان، ولعله يكون غيره، لان ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاه والسلام، فينظر في صحه هذه الروايه. وخطيب النبي عليه الصلاه والسلام ما اختاره النبي عليه الصلاه والسلام في باب ايش الخطابه الا ليعلم انه فصيح ورفيع الصوت ويستطيع الجواب عن القبائل اذا جاءوا، فينظر ويستبعد ان يقول له النبي عليه الصلاه والسلام بئس الخطيب انت، وقد بشره النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه. قال لجمعه طيب، قال هنا قال الخطيب الذي قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. الحديث قال بئس الخطيب انت او بئس الخطيب قوما لجمعه بين ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أجبنا على هذا وبينا الأمر فيه. وقال قل ومن يعص الله ورسوله بفصل الضمير والتفصيل والبسط، فالواقع هنا يعارض الجواب أن الخطابة تحتاج إلى بسط وتفصيل، وأما الذي نحن فيه في الحديث إخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقال قل ومن يعص الله ورسوله، فالواقع هنا يعارضه، وقد وقع أيضا في كلامه صلى الله عليه وسلم التثنية بلفظ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم نهى الخطيب لأنه مقام الخطابة لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح، فأرشده إليه أو فأرشده إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير. وأيضا سبق أن الجملة الأولى وحدها مستقلة والجملة الثانية ليست إخبار عن الأولى، فهي جملة مستقلة فلا بد فيها من التفصيل والبسط. قال لا فأرشده إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير، وأنه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني يعني الآن يعني ممكن يفهم واحد لما يقول ومن يعصيهما أن فيه المتكلم ده بيساوي بين الخالق والرسول صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا المقصود. ما كان يقع هذا بخلاف الصحابة رضي الله عنهم، معنى يا إخوان؟ قال لا، وأنه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم له أن يجمع له يعني خصائص بين الضميرين وليس لغيره لعلمه بجلال ربه وعظمة الله. قال عن لحوم الحمور الأهلي طرازا من الوحشية، وقلنا يقال الإنسية نسبة إلى الإنس لأنها تألفه بخلاف الوحشية فإنها تفر منه وتحب الخلوة كما يأتي. ومعروف الحمار الوحشي هذا الآن معروف بأنه المخطط، معنى يا إخوان؟ كما يأتي. يعني قالوا علامة الحمر الأهلية أنها تكون في المدن أو ضواحي المدن، تكون في القرية وضواحيها تستأنس بالناس، أما النوع الآخر يفر لا يستأنس. قال فإنها قال كما يأتي فإنها رجس، متفق عليه. وحديث أنس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال أكلت الحمر، ذلك في عام خيبر، ثم جاءه جائع فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائع فقال أكنيت الحمر، فأمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم، أو المأمور هو أبو طلحة رضي الله عنه، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور، وإنها لتفور بالحمر، الحمر بضم الميم، إذا سكنها صارت ماذا؟ جمع حمراء، فلا تسكن الميم. قال والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت في حديث علي عليه السلام وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى والبراء وأبي ثعلبة وأبي هريرة والعرباض بن ساري وخالد بن الوليد وعمر بن شعيب عن أبي عن جد، المقصود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والمقدام بن معد كرب وابن عباس، وكلها ثابتة في دواوين الإسلام. وقد ذكر من أخرجها في الشرح، شرح من؟ القاضي حسين المغربي الذي هو البدر التمام، معنا يا إخوان شرح بلوغ المرام، وجاء الإمام الصنعاني واختصر هذا الشرح وزاد عليه زيادات تشد إليه الرحال، هذه الزيادة معنى يا إخوان. من قارن منا بين الأصل هذا وجد فوارد. الإمام الصنعاني له نفس في الفقه وفي الحديث وفي الانتقاد، فهو يعد من المجتهدين المجددين رحمه الله تعالى. ولذلك تجدون زيادات هذه نفس فيها ظاهر، تستطيع كده تضع عليها يدك دون غيره، نفس الشارح معروف واختصار الكلام الشارح معروف، وكلامه من عند نفسه وإنشائه وتعليقاته واستدراكاته لها ميزة ونفس خاص. قال: وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وتحريمه هو قول الجماهير من الصحابة احترازا من خلاف عبد الله بن عباس، والصواب أنه قد رجع عنه، والتابعين ومن بعدهم لهذه الأدلة، كما قلنا في بعض مذهب الإمام مالك أنها جائزة والكراهة عنده كراهة تنزيه. قال: ومن بعدهم لهذه الأدلة، وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلية. أول شيء ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى حرمته، يستدل بقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعامنا طعامه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. طيب الآية دي إيه؟ مكية. طب والأحاديث دي إيه؟ مدنية. معنى لما جاء بعض الناس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المحرمات فنزلت الآية في مكة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. إذن من ذاك الوقت إلى عام خيبر حرمت أشياء، هذا واحد. ثانيا الله سبحانه وتعالى قال: قل لا أجد، قل يا محمد لا أجد، ولا قل يا محمد لن أجد؟ لا أجد، في فرق بين لا أجد ولن أجد. لن تشعر بأنه في المستقبل ما فيش، معنى إخوان تشعر بهذا، فإن لم تفعله ولن تفعل، معنى. ولا نقول بقول المعتزلة أنها تنفي مؤبدا، لكن تشعر لو كانت الآية لن أجد يعني تشعر في المستقبل أقل شيء في فترة نزول وحي، أقل حاجة، أقل شيء. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، قال: قل لا أجد. فرق بين قوله قل لا أجد وبين التقدير قل لن أجد، هذا الشيء وهذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية، عبد الله بن عباس استدل بالحل بعموم الآية والأحاديث مخصصة لعموم الآية، ونحن نجمع بين العام والخاص، ما في شيء، هذا أمر معمول به في الأصول وفي كتب الفقه، معنا يا إخوان. ثم بلغ ابن عباس تحريمها، بلغ ابن عباس تحريمها، فقال: لعل النبي عليه الصلاة والسلام خشي على أنها تفنى، لعله خشي النبي أن تكون من الجلاد، لعله كذا، ففي شيء من التوقف، يشعر بشيء من التوقف بعد القول بالحين. ثم المرحلة الثالثة، ناظر علي رضي الله عنه ابن عباس، فخرج ابن عباس بالحرم، فذهب مذهب ابن عباس بالحين، واستقر على إيه؟ على التحريم. قال: وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلي، وفي البخاري عنها، لا أدري أنها عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت لعينها وذاتها، أو حرمت لعينها وذاتها وخبثها ونجاستها. قال: ولا يخفى ضعف هذا القول، لأن الأصل في النهي التحريم، وإن جهلنا علته. معنى كلام جميل، وأيضا التمسنا الايه العذر لابن عباس، وأخذنا بالروايات المتأخرة أنه رجع عن التحليل إلى التحليل. وابن عباس إمام حبر الأمة ترجمان القرآن، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الفقيه الذي يعرف تأويل القرآن، ما استدل بالآية إلا لأنه مقتنع بأن الفيل الحل. طيب تعالوا هنا معنا، يقول واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى قل لا أجد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، فإنه تلاها جوابا لمن سأله عن تحريمها، تحريم إيه؟ الحمر الغالي، ولحديث أبي داود في سنن أبي داود باب تحريم لحمر الحمر الأهلي، أنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام غالب بن أبجح فقال يا رسول الله أصابتنا سانة مجاعة، القوم قوم يعني قبيلته، قال ولم يكن في مالي ما أطعم أهل إلا سمان حمر، ها حمر سمين ما معله، قال وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلي، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، اللام مشدد، جوال القرية أي جلالتها، المقصود الجلالة التي تأكل الجلالات والعضرات، يريد التي تأكل الجلة وهي العضرة، لكن الحديث هذا لو صح كان له تأويل أنه في ضرورة، أنه كذا أنه كذا، أشياء كثيرة ملابسات، لكن أول ثبت العرش ثم انقش، ها التأويل فرع ايه؟ تصحيح، التأويل فرع ايه؟ تصحيح، ما تروحش تأول وتتعب نفسك وتفرعه بعدين في أصل المسألة حديث لم يصح، تتعبش نفسك، ولذلك حكم الخطابي بضعف هذا الحديث أنه مضطرب الإسناد وأنه ضعيف، والنووي والمنذري والبيهقي ذولا جماعة حكموا بضعف هذا الحديث، كذلك الإمام الألباني في ضعيف سنن أبي داود ذكر هذا الحديث، يقول هنا يريد التي تأكل الجلة وهي العضرة، وأجيب بأن الآية خصت أو خصصت بأن الآية هكذا عندكم ماذا يقول؟ خصصت عمومها الأحاديث الصحيحة المتقدمة، وبأن حديث أبي داود مضطرب مختلف في اختلافا ماذا؟ كثير، وإن صح حمل على الأكل منها عند الضرورة، وعند الضرورة لا أحكامه، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، قال كما دل عليه قوله أصابتنا سنة يعني مجاعة أي شدة وحاجة، وذكر المصنف وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجسة يعني إيه بقى؟ حديثي أنس في النهي عن تخليل الخمر والنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلي، قال وذكر المصنف، ما المصنف؟ ابن حجر، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين، معلي يا إخوان؟ قال وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس، وهو قول الأكثر، هذا قول الجماهير هذا، والصواب كما قلت لكم كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، وفيه خلاف، والقاعدة هذه نفسها فيها خلاف، والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن ده كلام صحيح، ها صح، لكن لا نوافقه في لحوم الحمر الأهلي، عرفنا يا أخوان، هو يلمح ويشير ويعرض صح الخمر الرجح أنها طاهرة وهي محرمة في الإجماع في القرآن والسنة والإجماع. قال والحق أن الأصل في العين الطهر وأن التحريم لا يلزم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة والمنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فلازم منه ماذا؟ النجاسة. فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية، لكن نحن نقول له المتنازع في أطعمة ولا ملبوسات؟ أطعمة. فما لقيت استدلال بالملبوسات غير دقيق. قال فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة ماذا؟ شرعية وإجماعة. يعني الحرير والذهب طاهرة، منين عرفنا هذا؟ ضرورة شرعية، الضرورة أو العلم الضروري الذي يهجم على نفسك فلا تستطيع النفس دفعه، ويستوي فيه العام والخاص من الناس، كلهم يعرفون حله أو حرمته في الضرورة. قال ضرورة شرعية وإجماع، فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منها نجاستها، بل لا بد من دليل آخر عليه، وذكرنا الأدلة فيها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوها، بعد أن قال اكسروها القدور والأواني. ثاني شيء في الرواية فإنها رجس أو نجس، عرفنا؟ فإذا هذا من كلام الإمام الصنعاني زيادة عن الشرح، ولا يوافق عليه في أمر الحمر الأهلي. فروثها نجس، بولها نجس، ويعفى عن يسير بولها، أحيانا تبول ورجل يركبها فيتناثر شيء على قدميه أو رجليه أو الأرض أو الفراش، يعفى عن يسير. إذا لحمها نجس، وكل ما ألحق باللحم، الروث نجس، البول نجس، ويعفى عن يسير. معنا يا إخوان؟ طيب الآن نأتي للبن الحمار. أراد بعض الأطباء أن يستعملوا هذا في الدواء، نقول هو محرم، هو محرم. معنا يا إخوان؟ بخلاف لبن الميتة التي تؤكل، ما يؤكل لحم وماء لبنها، طيب أنفحتها، الأنفاحة بتحتاج إليها في الجبن وما إلى ذلك في المعامل والمصانع، ويؤتى من هذا الشيء. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح إلى طهارة ألبان ميتة وأنفحة ما يؤكل لحم، طيب لبن الحمار وما إلى ذلك لا يتداوى به، لم يجعل الله عز وجل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. عرفنا يا إخوان؟ إذا الإمام الصنعاني هنا سيوافق في مسألة طهارة الخمر، ولن يوافق في طهارة لحوم الحمر الأهلية وما ذكرناه كذلك مما ألحق بها. أما العرق، عرقها فهو طهر، ريقها، صؤرها، شعرها وما إلى ذلك، ريقها، لعابها لو نظرته، طيب مخاطها ربما تنظر شيء من المخاط وهي تخالطه، لا يدخل في النجاسة، كما ذهب إلى هذا الإمام مالك والشافعي وجماعة كثيرون ممن جاءوا بعدهم إلى يومنا. قال هنا يقول فإذا عرفت هذا، هذا كلام ونفس الإمام الصنعاني رحمه الله. اسم الصنعاني ايه؟ محمد بن إسماعيل، على اسم الإمام بخاري، لكن بخاري محمد بن إسماعيل بخاري، والصنعاني محمد بن إسماعيل الصنعاني. قال أكمل بقية الشرح يا إخوان. قال فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منها نجاستها، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة. والجواب جاءت روايات تبين النجاسة. عرفنا يا أخوة؟ وكان ينبغي من الإمام الصنعان أن يذكر مثل هذا. وفي الحقيقة إذا رجعنا إلى الشرح، هذا موجود في الشرح، الروايات هذه موجودة في الشرح، فلعل الإمام الصنعان انتقل نظره أو وقع له شيء من السهو فرحمه الله تعالى. قال دلت عليه النصوص لا يلزم. طيب قال وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه رجع إغلاق المحاميل. بارك الله فيك، إغلاق المحاميل يا أخو هنا وليد أغلاق. جميل. فمن ادعى خلافه فالدليل عليه ولدان والأدلة يا أخوان ثابتة كما سبق معنا صحيح البخاري وغيره. فالدليل عليه ولذا نقول لا حاجة هنا، شو نسمعه، لا حاجة إلى إتيان المصنف بها بحديث عمرو بن خارجة الآتي قريبا مستدلا به على طهارة لعاب الرحيم، وسنناقش إن شاء الله صنعاني في هذا القبول أو رد في كلامي هذا واستدراكي على المصنف. وأما الميت فلولا أنه ورد دباغ الحديث طهوره، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، لقلنا بطهارته، إذ الوارد في القرآن تحريم أكله. لكن وأيضا يا إخوان لا تنسوا إلا يكون ميتا هذا واحد، أو دما مسفوحا الثاني، أو لحم خنزير، فإنه رجس. العلماء وهذا هو الراجح في المسألة دي قولها إن الرجس يعود على آخر مذكور، فيعود على ماذا؟ على لحم الخنزير. والقول الثاني أنه يعود على على كل مذكور مما سبق، وهذا هو الراجح. قال لقلنا بطهارتها إذ الوارد في القرآن تحريم أكلها، لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريم. بهذا ننتهي نحن وإياكم يا إخوان من درس الفقه من كتاب سبل السلام، على اللقاء، على أمل لقائكم إن شاء الله في نفس هذا الدرس من الأسبوع المقبل إن شاء الله. الآن